نعم.
قال الحاكم الفهمي رحمه الله تعالى: المعظم ما سقط من الحديث
مصاعدا. نوع جديد من أنواع الحديث، وهو الحديث المعضل. والمعضل عرفه المؤلف رحمه الله بقوله: ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا. ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، لكن هنا قيد لا بد منه كما استقر عليه الأمر، وهو بشرط التوالي. فالمعضل ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا على التوالي، يعني إذا كان السقط مثلا في وسط الإسناد يسقط منه راويان متتاليان، وأما لو سقط راو من هنا ثم راو من هنا، يعني ليس متتاليين، فهذا لا يسمى معضلا. تمام. فشرط المعضل أولا أن يسقط منه اثنان، فلو سقط واحد فقط فهذا لا يسمى معضلا. الشرط الثاني أن يكون السقط على التوالي، فلو سقط اثنان على غير التوالي فهذا لا يسمى معضلا. أو أكثر من اثنين، قال: ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، يعني لو سقط ثلاثة أربعة، المهم أن يكون السقط ماذا؟ متتاليا. هذا هو تعريف المعروف للمعضل، وهو تعريف المعضل بالنظر إلى الإسناد، وهناك تعريف آخر للمعضل، أو إطلاق آخر للمعضل بالنظر إلى المتن، وكان هذا شائعا عند العلماء من قبل، وأكثر من استعماله ابن حبان رحمه الله، وهو إطلاق المعضل على المنكرات والغرائب والبواطيل. فنظر هنا إلى المتن. تمام. إذا كان المتن منكرا باطلا يستنكره أهل الحديث فإنهم يسمونه معضلا، وهذا هو الذي كان يقول فيه ابن حبان: فلان يروي المعضلات، يروي المعضلات يعني المتون المنكرة. وحكم المعضل أنه من الضعف الشديد، الذي لا يصلح للتقوية. والترتيب عند المحدثين هكذا بالنسبة لخفة الضعف، يعني إذا تكلمنا على السقط في الإسناد، على الأنواع التي فيها سقط في الإسناد، فالترتيب عند المحدثين هكذا: من الأخف إلى الأثقل، المرسل ثم المنقطع ثم المعضل. هذا هو الترتيب من الأخف للأثقل. فالمرسل هو أخف هذه الأنواع، عرفنا أن من العلماء من كان يحتج به وسبق توجيه هذا. ثم يليه المنقطع في شدة الضعف، ثم يليه المعضل في شدة الضعف. فالمعضل هو أشد هذه الأنواع ضعفا، لا يحتج به أحد من العلماء. فالمعضل ضعيف وضعفه شديد لا يصلح للتقوية. نعم.
قال المنقطع فهذا النوع كما محتج به، وأجمل ذلك ما قال فيه مالك: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فإن مالكا متثبت فلعل بلاغاته أقوى من رسول مثل حنين وقتادة.
المنقطع لم يعرفه المؤلف رحمه الله، والتعريف المعروف الذي استقر عليه الأمر: ما سقط من وسط إسناده راو واحد أو أكثر بشرط عدم التوالي. ما سقط من إسناده من وسط إسناده راو واحد أو أكثر بشرط عدم التوالي. فأولا أن يكون السقط من وسط الإسناد، لا من أوله ولا من آخره. تمام. فالسقط من أوله الذي يكون من جهة المؤلف الذي يؤلف مثلا أو يذكر الحديث بإسناده، هذا يسمى باسم آخر. والسقط الذي يكون من الآخر من الجهة التي فيها الصحابي، هذا الذي عرفناه الذي يسمى المرسل. فالسقط لابد أن يكون من وسط الإسناد. راو واحد إذا سقط راو واحد من وسط الإسناد فهذا هو المنقطع. طيب إذا سقط أكثر من واحد، اثنان أو أكثر، هل يصح أن يكون منقطعا، أن يسمى منقطعا؟ نعم، ولكن بشرط ماذا؟ عدم التوالي. إذا كان السقط بالتوالي فهو المعضل، لكن إن كان مع عدم التوالي فهذا لا يمنع من تسميته منقطعا. هذا التعريف بارك الله فيكم هو الذي استقر عليه الأمر بالنسبة للمنقطع، وهناك تعريفات أخرى أو إطلاقات أخرى كان يطلقها بعض العلماء، فمنها أن المنقطع هو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان، أن المنقطع ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان، يعني جعلوه ضد المتصل، كل ما ليس بمتصل فهو ماذا؟ منقطع. فهذه الصورة كما ترى أعم من الصورة التي ذكرناها في الأول، الصورة الأولى مقيدة محددة، لكن هذه الصورة عامة، كل ما فيه سقط في الإسناد، كل ما فيه عدم اتصال فإنه يسمى منقطعا. ومن هذه الإطلاقات أن المنقطع ما فيه مبهم، عن رجل، عن امرأة، كان منهم من يسميه منقطعا كذلك. ومن الإطلاقات، وهذا ضعيف جدا، قول الصحابي، قول الصحابي كان منهم من يطلق عليه أنه منقطع، وهذا ضعيف جدا، إنما يسمى مقطوعا لا منقطعا عند من جاء عند من أجاز هذا، عند من أطلق يعني على قول الصحابي أنه مقطوع تمام، لكن أن يسمى منقطعا هذا ضعيف جدا. والمنقطع ينقسم إلى نفس القسمين اللذين ذكرناهما في المرسل. قلنا المرسل على قسمين، ظاهر وخفي، فكذلك المنقطع. الانقطاع، طبعا الكلام هنا أيضا على الانقطاع بالمعنى العام الذي هو ضد الاتصال تمام، فهذا الانقطاع على قسمين، ظاهر وخفي، نفس التقسيم نفس الصورة. فالانقطاع الظاهر هو الذي يعرف بمجرد النظر في الإسناد، والانقطاع الخفي هو الذي يعرف بالبحث والتفتيش، نفس ما تقدم في المرسل تماما. يقول المؤلف رحمه الله: فهذا النوع قل من احتج به، بل يعني لا يكاد يعرف ذلك إلا عن طائفة قليلة جدا، والكلام في هذه النقطة يشبه الكلام في المرسل من بعض الوجوه، لكن الكلام هنا على المنقطع من جهة الاحتجاج ضعيف، يعني حتى من احتج بالمنقطع فهذا ينظر إلى قوله على أنه ضعيف، لا يكاد يعتبر به، ليس الأمر هنا كالأمر في المرسل. ثم قال بعد ذلك: وأجود ذلك ما قال فيه مالك، بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. هذا هو المسمى بالبلاغات، هذا هو المسمى بالبلاغات، والكلام هنا على مالك رحمه الله تحديدا، لأنه أكثر من ذلك، ولأن العلماء تكلموا على بلاغاته للتحديد لما ذكره المؤلف. قال: فإن مالك متثبت، مالك من أصح الناس شيوخا، من أوثق الناس شيوخا، قيل فيه إنه لا يروي إلا عن ثقة، لم يقع له الرواية عن ضعيف إلا واحد أو اثنان على أقصى تقدير، لكن كل من سوى ذلك ثقات تمام. وقال وفي هذا قال من قال من العلماء: مالك نق الرجال نق الحديث، ولعلها تذكر بلفظ آخر: نقي الرجال نقي الحديث. فمالك رحمه الله متشدد جدا في الرواة، متشدد في المشايخ، لا يأخذ إلا عن ثقة. فعندما يقول بلغني، فمن العلماء من نظر إلى شيوخه فقال: بما أن شيوخ مالك ثقات فيمكن الاطمئنان إلى هذه البلاغات التي أخذها عن شيوخه ولم يسمهم. فهذا مشاه من مشاه من العلماء، والمؤلف هنا يتحفظ يقول فلعل بلاغته أقوى من مراسيل مثل حميد وقتادة، لأنه سبق الكلام على مراسيل حميد وقتادة الذين لا يتحفظون ولا يتثبتون في الأخذ وفي المشايخ، وأما مالك فمتحفظ متثبت، فلعل بلاغاته تكون أقوى من مراسيل أمثال هؤلاء. وعلى كل حال فبلاغات مالك كبلاغات غيره، الحكم واحد، يعني من حيث القبول والرد البلاغات ضعيفة لا تقبل، لا فرق في هذا بين مالك وغيره. على أن العلماء قد اختلفوا في تسمية هذه البلاغات، يعني هل تسمى معضلات أو منقطعات، يعني هل نجعلها من قسم المعضل أو من قسم المنقطع، اختلف العلماء في ذلك والبحث موجود. نعم.
قال الموقوف هو ما أسند إلى الصحابي من قوله وفعله.
الموقوف هو ما أسند إلى صحابي من قوله أو فعله. الموقوف إذن هو قول الصحابي، فعل الصحابي، أو بالعبارة الأعم ما نسب إلى الصحابي، وهذا هو الأحسن أنك تعبر بعبارة عامة. لماذا؟ لأن هناك قولا وفعلا وتقريرا وصفة، صحيح، كما يذكر في شأن النبي صلى الله عليه وسلم تماما. فالصحابي قد يصدر منه القول أو الفعل أو التقرير أنه يفعل بحضرته شيء فيقره، أو تذكر عنه صفة كان من صفته كذا، فكل هذا يسمى ماذا؟ موقوفا، كل ما نسب إلى الصحابي فهو الموقوف. ونحتاج هنا إلى تعريف الصحابي. تعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على الإسلام. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على الإسلام، فمن تحقق فيه هذا الشرط ونسب إليه شيء فهو الموقوف. فعندنا إذن ثلاثة شروط في الصحابي. الشرط الأول أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد اللقاء، بمجرد الرؤية إن كان سليما من الموانع في بصره، فالمعتبر مجرد اللقي، مجرد الالتقاء بالنبي عليه الصلاة والسلام، طال هذا أو قصر، حتى وإن لم يكن له إلا مجرد الرؤية. فليس من شرط الصحابي طول الصحبة، ليس من شرطه طول الصحبة ولا كثرة السماع ولا الغزو ولا القتال ولا كذا ولا كذا، تمام؟ فحد الصحابي عند علماء الحديث هو هذا، هذا هو الشرط الأول اللقي. فمن لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ليس صحابيا. الشرط الثاني أن يكون مسلما. فمن لقيه كافرا، من لقيه كافرا غير مؤمن به صلى الله عليه وسلم فإنه لا يسمى صحابيا. الكلام هنا على من أسلم بعد وفاته، يعني من لقيه كافرا ثم أسلم بعد وفاته فإن هذا لا يسمى صحابيا، هو معدود في التابعين. الشرط الثالث أنه يموت على الإسلام. فمن لقيه مؤمنا به ثم ارتد ومات على الردة والعياذ بالله فإنه أيضا لا يسمى صحابيا. فهذه ثلاثة شروط، من تحققت فيه فهو الصحابي، وما نسب إليه فهو ماذا؟ الموقوف. وكلمة الموقوف تستعمل أيضا فيما ينسب إلى من دون الصحابي، ما نسب إلى من دون الصحابي التابعي ومن دونه، ولكن بشرط التقييد، يعني ما ينسب إلى التابعين إذا أردت أن تستعمل معه كلمة موقوف فإنك تقيد، تقول موقوف على فلان، موقوف على فلان، على هذا التابعي الذي جاء، سعيد بن المسيب أو غيره، تمام؟ وأما موقوف مطلقا هكذا من غير إضافة من غير تقييد فهي التي تكون مع الصحابي فقط. ولم يتكلم المؤلف رحمه الله على ما نسب إلى التابعي، وما نسب إلى التابعي هو المقطوع، ما نسب إلى التابعي هو المقطوع، ما نسب إلى التابعي قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة فهذا يسمى مقطوعا. وصفة التابعي من لقي الصحابي مسلما ومات على الإسلام، من لقي الصحابية مسلما ومات على الإسلام، فلا بد من لقاء الصحابة وإن واحدا فقط، يعني حتى وإن لقي صحابيا واحدا فقط، والعبرة أيضا بمجرد اللقاء، فهذا يثبت له اسم التابعين، وشرط الإسلام والموت على الإسلام هذا معروف أيضا. نعم.
قال مقابله المرفوع وهو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله.
فالمرفوع يقول مقابله، يعني مقابل الموقوف الذي ذكره، المرفوع ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيا كان قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة، كل ما نسب إليه عليه الصلاة والسلام فهو يسمى مرفوعا. والمرفوع على قسمين، المرفوع على قسمين، القسم الأول المرفوع التصريحي، المرفوع التصريحي وهو الذي يصرح فيه بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني هو المرفوع الحكمي، المرفوع الحكمي وهو الذي لا يصرح فيه بذكر النبي عليه الصلاة والسلام لكن يعامل المتن معاملة المرفوع الصريح، يعني كأننا قد سمعناه من النبي، كأننا قد أخذناه عن النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، وهو في الحقيقة مأخوذ عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا له صور، المرفوع الحكمي له صور. الصورة الأولى قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فهذا له حكم الرفع، يعني تقوم به الحجة كالذي يذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام صراحة. لماذا؟ لأن الآمر الناهي هو من؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام. الصورة الثانية قول الصحابي من السنة كذا، قول الصحابي من السنة كذا. الصورة الثالثة قول الصحابي كنا نقول أو نفعل أو ما يشبه ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قول الصحابي كنا نقول كذا أو نفعل كذا، كنا لا نرى بأسا بكذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصورة هنا، الشرط هنا أن يصرح بإضافته إلى زمن النبوة، إلى زمن الوحي، فهذا هو المرفوع الحكمي. الصورة الرابعة قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه، قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه، سواء كان هذا في الفقه أو الاعتقاد، بشرط، الشرط هنا في هذه الصورة ألا يكون الصحابي قد عرف بالأخذ عن أهل الكتاب، ألا يكون الصحابي قد عرف بالأخذ عن أهل الكتاب. لماذا؟ لأنه قد يترخص في رواية بعض ما يجده عندهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فهذا الذي يذكره مما لا مجال للرأي فيه كأن يكون متعلقا مثلا بالأمور الغيبية، بالأمور السابقة أو الأمور الآتية، فلعله أخذه من أهل الكتاب أو من كتبه. وأما إن كان الصحابي لم يعرف بذلك فما يقوله من هذا فإنه له حكم الرفع، لأنه لا مجال للرأي فيه، لا يمكن أن يتكلم بهذا من تلقاء نفسه، فلا بد أن يكون قد أخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام. الصورة الخامسة تفسير الصحابي، تفسير الصحابي للقرآن المتعلق بسبب النزول، المتعلق بسبب النزول، يعني عندما يقول الصحابي في آية من الآيات في كتاب الله إنها نزلت في كذا، فهذا له حكم الرفع، يعني تقوم به الحجة تماما. الصورة السادسة قول التابعي عند ذكر الصحابي يرفعه أو ينميه، نون ميم ينميه، أو يبلغ به، أو رواية. يعني عندما يذكر التابعي الصحابي يأتي بكلمة من هذه الكلمات، يعني مثلا سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مثلا يذكر الصحابي فيقول يرفعه، عن أبي هريرة يرفعه، ويذكر المتن مباشرة، لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يقول يرفعه ويذكر المتن. أو ينميه، أو يبلغ به، أو رواية، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الألفاظ كلها عند المحدثين لها حكم ماذا؟ الرفع. طيب، ختام هذا المبحث، إن جاء شيء مما تقدم عن التابعي، يعني مثلا قول التابعي من السنة كذا، تمام؟ قول التابعي من السنة كذا، فهذا قد اختلف فيه العلماء، والأقرب للصواب والله أعلم أنه مرفوع مرسل، أنه مرفوع مرسل، يعني نقول هو مرفوع لكنه ماذا؟ مرسل، ليس بمتصل، إذن نتكلم في حكم المرسل والاحتجاج بالمرسل كما ذكر، تمام؟ نكتفي بهذا القدر.